بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، وقف بنا الحديث في الدرس الماضي عند الحديث 68 بعد 100 بترقيم الشيخ البسام رحمه الله تعالى، وهو حديث عامر بن ربيعة المتعلق بصلاة النافلة على الراحلة في السفر. بعد هذا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى جملة أحاديث يمكن أن يعنون لها بالأماكن التي لا يصح الصلاة فيها، الأماكن التي لا يصح الصلاة فيها. ذكر أحاديث، الأول وهو 69، وهو 69 بعد 100 بترقيم الشيخ البسام، قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وله علة، رواه الترمذي يعني في جامعه وله علة، وهذه العلة غير قادحة، له علة لكنها غير قادحة. هذه العلة وضحها الشيخ البسام، وهي الإرسال. الحديث جاء عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا، وجاء من طرق، جاء من طرق أخرى مرسلا، يعني يرويه التابع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء رجحوا المتصل، رجحوا الموصول على المرسل، فالظاهر كما يقول أهل العلم أن هذه العلة غير قادحة. الاختلاف في الوصل والإرسال هنا علة غير قادحة، لأن الذي وصل الحديث أرجح. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أسانيده جيدة ومن تكلم فيه ما استوفى طرقه. وتبعه أيضا الشيخ الألباني وكذلك الشيخ مقبل رحمهم الله تعالى، وصححوا هذا الحديث، فالحديث حسن. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. رواه الترمذي وضعفه. والحديث ضعيف جدا، الحديث ضعيف جدا. قال البيهقي: تفرد به زيد بن جبيرة. وقال البخاري: منكر الحديث جدا. الحديث الثالث حديث أبي مرتد الغنوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. الإشارة أو العزو إلى مسلم دليل على ماذا؟ دليل على الصحة. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحاديث يمكن أن يعنون لها بالأفعال التي تجوز في الصلاة والتي لا تجوز، الأفعال التي تجوز في الصلاة والتي لا تجوز. ذكر المؤلف أحاديث فيها بعض الأعمال التي لا تصلح في الصلاة وربما تؤدي إلى إبطالها، وأحاديث فيه بعض الأعمال التي لو عملها المصلي فإنها لا تضره. أول هذه الأحاديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذن أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. قوله صححه ابن خزيمة يعني ماذا يا براء؟ قول الحافظ صححه ابن خزيمة ما معنى؟ جاره، ها يعني ماذا صححه ابن خزيمة؟ ها جاره، جاره أيضا، نعم نريد أوضح، يعني أخرجه في صحيحه، يعني أخرجه في صحيحه. وهذا تقدم معنا، هذا الحديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح، وهو فيه بيان أن المصلي إذا صلى يجب أن يصلي وهو منزه عن النجاسة، يعني ما يصلح أن يصلي وعلى بدنه نجاسة. سيأتي شرح الحديث عنه. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان، وهو حديث ضعيف يغني عنه ما تقدم. الحديث ضعيف ويغني عنه ما تقدم، وقد ذكر ذلك الشيخ البسام رحمه الله. بعد ذلك ذكر حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه واللفظ لمسلم. ما معنى هذا يا عيسى؟ متفق عليه واللفظ لمسلم.
أخرجه البخاري بهذا اللفظ
في صحيح مسلم. أحسنت. هذان الحديثان إخواني يتكلم عن مسألة الكلام في الصلاة، ما حكم الكلام في الصلاة، يأتي إن شاء الله بيانه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه. زاد مسلم في الصلاة. وهذا فيه بيان بعض الأعمال التي تصلح والتي تجوز في صلاة، تنبيه الإمام. وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. أخرجه الخمسة يعني ماذا يا أخو؟ ولا تمر. أخرجه الخمسة يعني البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي. تأكد لعل جارك يخالفه، تخالفه هات أصحاب السنن وأحمد، هؤلاء الخمسة. إذا قال الحافظ بن حجر الخمسة فالمراد بهم أصحاب السنن الأربعة مع أحمد، فهو يقول أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه، يعني من أخرجه؟ أحمد وأبو داود الترمذي والنسائي. والشيخ البسام رحمه الله أشار إلى أن الترمذي أخرجه في الشمائل، يقول هنا في التخريج: أحمد وأبو داود والترمذي في الشمائل. ما معنى قوله الترمذي في الشمائل؟ ها؟ الشمائل يعني معناه ما أخرجه. إذا قال العلماء أخرجه الترمذي وسكتوا فالمراد في السنن، يعني في الجامع. فإذا كان في غير الجامع لابد من ماذا؟ من التقييد، فيقال أخرجه الترمذي في الشمائل. واضح هذا؟ فمعناه أن قول الحافظ أخرجه الخمسة فيه ماذا؟ فيه نظر، يعني كان ينبغي أن يقول أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه والترمذي وقد أخرجه في الشمائل، لأنه لما سكت قد يفهم أو يفهم السامع أن هذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه. فإن كان الترمذي لم يخرجه في جامعه فيكون فيه هذا الملحظ الذي نبه عليه البسام. وصححه ابن حبان. ما معنى قولنا وصححه ابن حبان؟ ها أخرجه في صحيح. صحيح ابن حبان مطبوع. ها كيف؟ لا لا تحل. إذا أحلت وأنت مليء فكيف يفعل الغير مليء؟ ها رأيته؟
لما رأيته.
لماذا لم ترى المطبوع الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان؟ دائما ننبه على هذا. وما العلاقة بين ابن حبان وابن خزيمة؟ عندك يا عيسى؟ أيوه ابن خزيمة ولا ابن حبان؟
ابن خزيمة شيخ ابن حبان شيخ
ابن خزيمة شيخ ابن حبان ابن خزيمة شيخ ابن حبان وابن خزيمة كان يلقبه العلماء في زمانه بإمام الأئمة كان يلقب بإمام الأئمة رحمه الله. هذا الحديث حديث صحيح صححه كما يقول الشيخ ابن حبان ابن خزيمة الحاكم ورواه الإمام أحمد بإسناد صحيح وصححه الشيخ الألباني وكذلك الشيخ مقبل. بعد ذلك ذكر حديث علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدخلان فكنت إذا أتيت وهو يصلي تنحنح لي. رواه النسائي وابن ماجه والحديث ضعيف. بعد ذلك ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه والحديث هذا صحيح. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال هذه الآن الأحاديث كلها في باب الأفعال التي تجوز في الصلاة الأفعال التي تجوز في الصلاة. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. متفق عليه. ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. آخر أحاديث هذا الباب هذا الحديث في الصحيحين آخر أحاديث هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. الأربعة من المراد بهم؟ عدنان جمال أصحاب السنة. من هم أصحاب السنة؟ ابن ماجه وصححه ابن حبان يعني في صحيحه والحديث صحيح. صححه الشيخ مقبل والشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذه أحاديث متعلقة بما يتعلق بشروط الصلاة وأحكام الصلاة. نرجع إلى الحديث الأول والثاني منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد. إذن هذه قاعدة هذه قاعدة أن الأرض كلها مسجد يعني كلها صالحة للصلاة عليه. وهذا هو الأصل الأصل أن في كل مكان يصح أن نصلي فيه ولا يجوز الصلاة في بعض الأماكن التي نص الدليل عليها. واضح؟ فهنا قال إلا المقبرة والحمام فمعنى أن هذا مستثنى من النهي مستثنى من الإباحة. جاء في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. الأول إيش؟ ها؟ لا أولها قال أحلها جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. هذا أول. إذن هذا الحديث حديث جابر فيه بيان أن من خصائص هذه الأمة أنها تصلي في أي مكان. فإذا قال لك قائل هذا المكان لا يجوز الصلاة فيه يطالب بماذا؟ بالدليل. ولكن أنت باق على الأصل. فالأصل هو هذا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. إذا استثنى في هذا الحديث استثني في هذا الحديث أمران الأمر الأول المقبرة والأمر الثاني الحمام. المقبرة يقول العلماء هي موضع القبور الموضع الذي يقبر فيه الأموات. هذا الموضع الذي يقبر فيه الأموات لا يجوز الصلاة فيه فإن فعل وصلى فالصلاة صلاة باطلة. والحمام يقول العلماء جمعه حمامات وهو المغتسل مكان يكون فيه مياه حارة مسخنة من الباطن الأرض أو كذا يغتسل فيها الناس. ويكثر فيها كما يقول العلماء يكثر فيها بدو العورات وعدم تحرز كثير من العامة فيها، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. إذن في القصيص، في القصيص الظاهر أنه ما هو في المقبرة، خارج عن المقبرة منفصل عنها، لكن المكان المسجد اللي على القبور اللي على المقبرة اللي في المقبرة نفسها، حوالين القبور أو في داخلها قبر أو كذا. مسجد القصيص حقيقة يعني سألنا فيه كثيرا، ومن آخر ما قيل سألنا بعض مشايخنا فقال يعني على وضعه الحالي لو نظرت وتأملت يعني القبور بعيدة عنه، القبور بعيدة عنه. أولا حوالين المسجد، المسجد محاط بأربعة جدران، هذا واحد. وثانيا عن يمينه وعن شماله وعن يساره خالي من القبور. ثالثا خلفه وحوالين مواقف السيارات. رابعا بينه وبين القبور شارع. خامسا القبور تبدأ بعد ذلك، فليظهر أنه خالي من النهي، فيجوز للإنسان أن يصلي فيه، عرفتم؟ لكن المسجد الذي مبني وحوالينه قبور وقد يكون مبني على بعض القبور، هذا الذي لا يجوز الصلاة فيه.
في المستقبل عندما تمتلئ المقبرة وتصل القبور بقرب المسجد،
يبقى أن المسجد محاط ب
طبعا كان أن الجوز كان يصلى فيه، القبور وصلت للمسجد بقرب المسجد،
بس ها هنا في هذه المقبرة بالذات الأمور منظمة، الأمور منظمة كما أنت تشاهد يعني، والمسجد بعيد عن القبور. المسجد بعيد عن القبور. إذا جاء المستقبل يكون لكل حادث حديث. دعونا من هذا، نحن على الواقع الآن. واقع الآن أنه يجوز أن يصلى فيه. نعم. ها؟ الظهر. لا بأس. صليتم خارج المسجد. لا بأس إن شاء الله. مسجد بعيد عن القبور تماما. يصلون؟ ما في بأس إن شاء الله. هذا اللي خارج مسجد مواقف السيارات ليس من المقبرة، ما لها علاقة، القبور في خلف، هذا اللي يظهر. خالفون؟ لا بأس، خالفون. طيب ولا مانع الخلاف في هذه المسألة، لا مانع، من خالف لا مانع، لا حرج. يعني شوف إخواني واضح ترى، يعني شارع يفصل، مواقف السيارات محاطة، المسجد محاط بسور، أشياء أخرى، هو كونه داخل سور المقبرة هذا اللي موضع إشكال. يعني بعض الإخوة يقول لو وضعنا حاجز جدار يفصل المسجد عن المقبرة انتهى، هذا الحاجز ليس بواجب. نعم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلى بين القبور على المرأة التي كانت كذا، فبعض أهل العلم يرى أنه فيه دليل على الجواز أن يصلى صلاة الجنازة بين القبور، وبعض أهل العلم يمنع، يقول هذا موقف خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، الإنسان يتورع قدر المستطاع، فإن صلى فلا حرج. الشيخ ابن عثيمين يكتب الجواز. طيب إذا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام. يقول الشيخ البسام رحمه الله لا تصح الصلاة في المقبرة التي هي مدفن الموتى، لما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. قال ابن حزم أحاديث النهي عن الصلاة في المقبرة متواترة لا يسع أحدا تركها، وجزم غير واحد من المحققين بأن العلة سد الذريعة عن عبادة أربابها. قال ابن القيم تعظيم القبور أعظم مكائد الشيطان التي كاد بها أكثر الناس، وما نجا منها إلا من لم يرد الله له الفتنة. وقال الشيخ تقي الدين عموم كلامهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد وهو الصواب، واستثني صلاة الجنازة بالمقبرة لفعله صلى الله عليه وآله وسلم، فخص النهي بذلك لأنها دعاء للميت لا تشمل ركوعا ولا سجودا ولا خفضا ولا رفعا. ويستفاد من النهي عن الصلاة في المقبرة النهي عن كل مكان فيه أشياء يخشى أن تعظيمها يؤدي إلى عبادتها، كالصلاة عند التماثيل والصور والكنائس وغير ذلك إذا خشيه، لكن الأصل الجواز. فقد ثبت عن عمر أنه صلى في كنيسة نظفت وصلى فيها أو في معبد اليهود، ونقل غير واحد من العلماء اتفاق أهل العلم على جواز الصلاة في الكنائس، يعني إذا هجئ المكان فيه يجوز ما في خلاف، لكن فقط عند خشي الفتنة كما يقول الشيخ رحمه الله. كذلك لا تصح الصلاة في الحمام وهو الموضع الذي يغتسل فيه بالماء الحميم، والعلة في المنع ما جاء مرفوعا الحمام بيت الشيطان، هذا الحديث يحتاج أن ينظر، فهو من الأماكن التي تكشف فيه العورات ويوجد فيه الاختلاط، فصار من مواطن الشيطان التي نادى إليها. ويستفاد من النهي عن الحمام النهي عما شابهه من مواطن الشياطين، كما جالس اللهو المحرم من الأفلام الخليعة والأغاني الماجنة والألعاب المحرمة ومجالس المجون ونحو ذلك، فكلها مواطن شياطين تتنزه عنها طاعة الله وعبادته. قال الشيخ الإسلام: تكره الصلاة في كل مكان فيه تصاوير، وهو أحق بالكراهة من الصلاة في الحمام، لأن كراهة الصلاة في الحمام إما لكونه مظنة النجاسة، وإما لكونه بيت الشيطان وهو الصحيح، وأما محل الصور فمظنة الشرك. وقال النووي: الصلاة في مأوى الشيطان مكروه بالاتفاق، وذلك مثل مواضع الخمر والحانف ومواضع المكوس ونحوها من المعاصي الفاحشة والكنائس والبيع والحشوش ونحو ذلك. هي هذه الحمامات حواض السباحة. حوض السباحة إذا كان سيؤدي إلى انكشاف، موجود في انكشاف عورات، أنت عارف اليوم ما يتنزهوا يعني يسبحون ب إيه يبتعد إنسان، لكن لو صلى أحواض السباحة واحد صلى ما أجزم أن الصلاة باطلة، لأن النهي جاء في الحمام. حتى قياس هذه الأشياء عليها يحتاج إلى تأمل، قياس من جهة الكراهة فقط. لا بأس في المولات هذه فيه مصلى صلي، لا بأس جاهز مكان معد للصلاة. الحديث الذي بعده فيه النهي عن الصلاة في 7 مواضع: الأول المزبلة، الثاني المجزرة، الثالث المقبرة. المقبرة صح فيها الحديث، وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. الحديث ضعيف فلا يحتج به، بل ضعيف جدا، لكن يبقى أن ننظر. المزبلة اللي هي مكان رمي الزبل، مكان إلقاء الزبل والقمامات، هذا المكان هو مظنة وجود النجاس، مظنة وجود النجاس، والمسلم مأمور بأن يتنزه في صلاته عن النجاس. سيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذن أو قدر فليمسحه، لأنه ما يجوز الإنسان يصلي وعليه نجاس. والنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في نعليه وكان بهما خبثا وفي رواية قذرا خلع عليه، أخبره جبريل فخلع عليه، فلما خلع الصحابة نعالهم ولما انتهت الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت عليك فخلعنا. قال: إن جبريل أخبرني أن بهما قذرا. فدل هذا على أنه يجب على المسلم أن يتنزه في صلاته عن النجاسة في بدنه وفي ثوبه، والله يقول: وثيابك فطهر، وهي على أحد التفسيرين لأهل العلم أن المراد تطهير الثياب لا سيما في الصلاة. فمعنى هذا أن المزبلة لا تصح الصلاة فيها إن كانت مظنة النجاسة، وكذلك المجزرة لأنها مظنة تطاير الدماء، والدم نجس، نجس باتفاق أهل العلم، نقل الاتفاق الإمام أحمد وغير واحد أن هذا الدم نجس، فمعنى أن مواطن النجاسة لا تصح الصلاة فيها سواء كان مجزلة أو مجزرة أو نحو ذلك. والمقبرة النهي عنها قد ورد وصح في حديث أبي سعيد المتقدم، وعلة النهي لأنها قبور موجودة، لأن بعض العلماء يقول العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة لأنها مظنة النجاسات، تحلل الجثث وتصبح هناك نجاسات، وعلى هذا فرع وتفريع، فقالوا لو صلى، لو وضع يعني فراشا طاهرا وصلى، فبعضهم جوز ذلك، لكن لا، العلة لأنها قبور، العلة لأنها قبور. قارعة الطريق يبقى على الأصل أنه يجوز، لكن يبقى مسألة أخرى إذا كان سيلهي أو سيقطع على الناس طريقهم فهذه مسألة أخرى. الحمام ورد فيه النهي وصح، معاطن الإبل ورد فيها النهي من أحاديث كثيرة وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله بن المغفل ومن حديث البراء بن عازب وجماعة من الصحابة، حتى قال بعض العلماء الأحاديث التي وردت في النهي عن الصلاة في معاطن الإبل متواترة، وبعض من كتب في المتواتر ذكر هذا الحديث النهي عن الصلاة في معاطن الإبل منها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: معاطن الإبل واحدها عطن، هي مبارك الإبل عند الماء، وما تقيم فيه وتأوي، المكان الذي تأوي إليه وتجلس فيه، لا الجلوس العارض، لكن لا، هي تأتي وتجلس فيه وتتخذ مكانا، هذه لا يصلي الإنسان فيها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. ولهذا يقول الشيخ: الحديث ضعيف لا تقوم به حجة على حكم شرعي، فبناء عليه فالمواطن السبعة بعضها ثبت النهي عن الصلاة فيه من طرق أخرى، فهذه يكون منهيا عنها ومكتسب النهي والتحريم من غير هذا الدليل. وأما التي لا يوجد لها دليل غير هذا الحديث فتبقى على أصل الإباحة والطهارة. قال: أما أدلة المواطن المحرمة، المقبرة والحمام وأعطان الإبل لحديث لا تصلوا في أعطان الإبل، وهو حديث صحيح. والحش، قال ابن عباس: لا يصلين أحدكم في حش، الحش مكان النجاس التغوط والبول، ولا في الحمام. قال ابن عباس، ابن حزم: لا نعلم لابن عباس مخالفا من الصحابة. قال: والمجزرة، لأنها موضع نجاسة لما يراق فيها من الدماء المسفوحة. والمزبلة، وهي ملقى الكناسة والقمامة والفضلات والسردين، فتحرم فيها الصلاة. أما قارئة الطريق فهي الطريق العامة وأرصفتها. فالمشهور من مذهبنا يعني الحنابلة منع الصلاة فيها لهذا الحديث ولكثرة المرور فيها وانشغال القلب. والرواية الأخرى صحة الصلاة فيها، وهو مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، فهي باقية على أصل الجواز. قال أخيرا: فوق الكعبة لهذا الحديث، وهو المشهور من المذهب. والقول الثاني: جواز الصلاة عليها فرضا أو نفلا، وهو قول جمهور أهل العلم. قال الموفق: الصحيح جواز الصلاة فيها لعموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن ما نهي عن الصلاة فيه لا يؤخذ من هذا الحديث، إنما يؤخذ من أحاديث أخرى. ذكر الشيخ أن المواطن التي ثبت فيها النهي: المقبرة، الحمام، أعطان الإبل، الحش، المجزرة، وماذا أخيرا؟ والمزبلة. فهي ستة مواضع مما ينهى عن الصلاة فيها، بقية المواطن تبقى على أصل الإباحة. الحمامات اللي نسميها الحمام اليوم، أماكن التغوط. بعد ذلك ذكر المؤلف حديث أبي مرثد الغنوي: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. قال الشيخ رحمه الله: يؤخذ من الحديث النهي عن الصلاة إلى القبور بأن تكون المقبرة في جهة المصلي، والنهي يقتضي الفساد فتكون الصلاة باطلة. وحكمة النهي هو خشية تعظيمها الذي قد يؤول إلى عبادة أصحابها، يعني هذا إذا صلى إلى القبور وليس بينه وبين القبور حاجة، لكن إذا وجد الحاجة مثل جدار المقبرة أو نحو ذلك فهذا خلص، يكون ما صلى إلى القبور إنما صلى إلى حاجز. يقول الشيخ هنا: وبهذا فإن الصلاة لا تصح في مسجد فيه قبر ولو كان واحدا، أو كان القبر في مؤخر المسجد ما دام أنه داخل في المسجد. والنهي عن الجلوس على القبور لأن ذلك إهانة لأصحابها، فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر، فيكون تحريم الوطئ عليه أولى، لما في ذلك من الاستخفاف بحق المسلم، لأن القبر بيته وحرمته ميتا كحرمته حيا. والنهج الصحيح أن المسلم لا يكون غاليا ولا جافيا، فلا تعظيم للقبر يجر إلى الفتنة، ولا استخفاف بالقبور وأصحابها تذهب بحرمتهم، وخير الأمور وسط، والله الموفق. خاصة أنه جاءت بعض الأحاديث تشير إلى أن أهل القبور يشعرون ببعض الأشياء، يشعرون بالأذية كما يشعرون بالخير الذي ينالهم والذي يأتيهم. قد ذكر الشيخ الألباني أحاديث كثيرة تفيد بأنهم يتواصلون ويسأل لما يموت الميت تلتقي الأرواح فيسأل بعضهم بعضا ما فعل فلان وما فعل فلان، فإن بشروا بخير استبشروا، وإن بشروا بشيء آخر حزنوا لذلك وتألموا. فيحصل النبي عليه الصلاة والسلام جعله في أحاديث أنهم يسمعون قرع النعال والناس يعني منصرفون، وقال عمرو بن العاص امكثوا عند قبري حتى أنظر ماذا أراجع، لعلي أستأنس بكم فأنظر ماذا أراجع رسل ربي. هذه أشياء من الأدلة تثبت أنهم يعني يشعرون ببعض الأشياء، فأذيتهم أموات، حرمتهم أمواتا كحرمتهم أحياء. وهذا من محاسن هذا الدين أنه يرعى حرمة المسلم حيا وميتا. يعني قبر الكافر لا حرمة له. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء المدينة واشترى أرض المسجد كان فيها بعض قبور المشركين فأمر بها فنبشت، أمر بها فنبشت، ما لهم حرمة. لكن المسلم حرمته عظيمة في هذا الدين، وهذا من محاسن الإسلام. كل المسلم على المسلم حرام، دمه ماله عرضه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أنت تنال حصانة بإسلامك، جرى ما يسلم المسلم ويكون على الإسلام عنده حصانة، ما يجي تتكلم في عرضه ولا في ماله ولا في أهله ولا كذا، حرمة. وهذا من فضل الإسلام، هذا من نعمة الله عز وجل علينا، ويكرم حيا وميتا حتى لو كان فيه عيب ما تذكره بعيبك. شوف كيف الدين يعني يرفع من قدر المسلم، فنحمد الله على الإسلام. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. وهذا الحديث فيه فوائد كما قال المؤلف: يدل الحديث على جواز الصلاة في النعلين إذا كانا طاهرين، وأن الصلاة فيهما من السنة. وهناك أحاديث كثيرة تدل على ذلك، ومن أشدها صراحة قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعال. فالرسول لما أمرنا بمخالفتهم دل على أن ذلك من السنة. لكن في المساجد اليوم الموجودة المفروشة بمثل هذا الفرش ما ينبغي الإنسان أن يصلي فيها لذلك. ليش؟ لأنها قد تسبب فتنة، والأمر الآخر أنها مفروشة بفرش يعني مكلف فقد يؤذى. فالإنسان يطبق هذه السنة في بيته، يطبق الإنسان في أماكن التي يتيسر له أن يطبق فيها السنة حيث لا تحدث معه فتنة. منع الدخول بهما المسجد إذا كان فيهما أذى أو قذر أو نجاسة. إذا أراد دخول المسجد بهما والصلاة فيهما فيجب عليه النظر إليهما، فإن رأى فيهما قذرا أو أذى مسحه بالأرض أو بغيرها ثم دخل بهما وصلى بهما إن شاء ذلك. معنى ذلك أن طهارة النعل بالمسجد، أن التراب يعتبر من طاهرات، لأن من الفقهاء من يقول أن الطهور لا يكون إلا بالماء. فهذا الحديث فيه بيان أن النجاسة إذا زالت بالماء أو بغيره فإن ذلك مجزي. الأصل أن النجاسة ما دامت موجودة لها أحكامها، زالت عينها زال حكم ما تعلق به. المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لو صلى جاهلا أو ناسيا أن في بدنه أو ثوبه أو نعله نجاسة فإن صلاته غير صحيحة وعليه إعادتها. والرواية الأخرى عنه أن صلاته صحيحة ولا يعيد، وهذه الرواية هي الصحيحة للحديث الذي تقدم ذكره أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في نعليه وكان بهما قذرا فأخبره جبريل فماذا فعل؟ هل أعاد الصلاة؟ لا، أخل ثم أكمل صلاته صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا وطئ أحدكم الأذى، وذكرنا أنه حديث ضعيف ويغني عنه الحديث المتقدم. ثم ذكر أحاديث يتعلق فيها أو فيها الكلام عن حكم الكلام في الصلاة. عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هذا الحديث له قصة، وقصته أن معاوية رضي الله عنه لما صلى ذات يوم وكان حديث عهد بإسلام فعطس في صلاته فحمد الله، أو عطس رجل فحمد الله فشمته وقال له يرحمك الله، فأشار إليه الناس أن يسكت يعني لا تتكلم في الصلاة. فقال: واثكل أمي ماذا صنعت أو بهذا ما، فتكلم. فأخذ الناس يسكتون في الصلاة فسكت، فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فأفادنا هذا الحديث أنه لا يجوز الكلام في الصلاة. والعلماء يقسمون الكلام إلى أقسام. القسم الأول الكلام من أجل مصلحة الصلاة، القسم الثاني الكلام من غير مصلحة الصلاة، الكلام أجنبي. فالذي فعله معاوية أنه تكلم كلاما أجنبيا عن الصلاة، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه. وكذلك يأتي معنا حديث زيد بن أرقم: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قانتين معناها ماذا؟ ثابتين يعني. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فهذا الحديث أيضا يدل على أنه لا يجوز الكلام في الصلاة. أفاد حديث معاوية أنه لو تكلم ناسيا أو جاهلا أن صلاته صحيح، لو تكلم ناسيا أو جاهلا أن صلاته صحيح. يقول الشيخ البسام رحمه الله في شرح حديث زيد بن أرقم: أجمع العلماء على بطلان صلاة من تكلم فيها عامدا لغير مصلحتها عالما بالتحريم، واختلفوا في الساهي والجاهل والمكره والنائم ومحذر الضرير والمتكلم لمصلحتها. فذكر الخلاف في المسألة. قال: ذهب الحنفية والحنابلة إلى بطلان الصلاة إذا تكلم ساهيا أو جاهلا أن الكلام في الصلاة لا يصلح، أو مكرها، أو وهو نعسان، أو محذر الضرير يعني لو مر أعمى وأراد أن يسقط في حفرة فحذره ويصلي، والمتكلم لمصلحتها يعني لمصلحة الصلاة، يعني ممكن أن يمثل لمصلحة الصلاة كأن يتكلم بما فيه تنبيه للإمام أو المؤذن للإمام في صلاته، أن يقال له مثلا اركع اسجد نحو ذلك. يقول: وذهب الإمامان مالك والشافعي إلى صحة صلاة المتكلم جاهلا أو ناسيا أنه في الصلاة أو ظانا أن صلاته تمت فسلم وتكلم، سواء كان الكلام في شأن الصلاة أو لم يكن في شأنها، سواء كان إماما أو مأموما، فإن الصلاة عندهما تامة يبني آخرها على أولها. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام وكثير من المحققين، وأدلتهم حديث ذي اليدين وسيأتي في سجود السهو، وحديث عفي لأمة الخطأ والنسيان ومن سكره عليه، وحديث الباب محمول على العالم المتعمد. إذا من تكلم ساهيا أو جاهلا أو مكرها فهو معذور، فهو معذور. كذلك من تكلم ظانا أن الصلاة قد انتهت، كأن يصلي ثلاث ركعات العشاء ثم يسلم، وبعد الصلاة يقال له: أنت ما أكملت الصلاة. فيقول: كم صليت؟ فيقول: صليت ثلاثا. هو تكلم الآن، أليس كذلك؟ هذا الكلام لا يضر، لأنه تكلم وهو يظن أن الصلاة قد تمت وانحرف عن القبلة، يقال له: أكمل صلاة، يقال له: أكمل صلاة، فيكملها. كذلك المأموم، المأموم الآن صلى ثلاث ركعات وسلم مع الإمام، بعضهم قد يسلم جاهلا وتكلم مع الإمام، يقول له: يعني الصلاة ما تمت، بقي ركعة، فتكلم لمصلحتي الصلاة. فإذا أتموا الصلاة فإن صلاتهم صحيحة على حديث ذي اليدين كما وقع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: واختلفوا في النفخ والنحنحة والأنين والتأوه والانتحاب ونحو ذلك. فذكر الخلاف رحمه الله. قال: واختار الشيخ تقي الدين يعني شيخ الإسلام أن الصلاة لا تبطل بذلك ولو انتظم منها حرفان، وقال: إن هذا ليس من جنس الكلام، يعني النفخ اللي هو خروج الهواء من فمه بصوت، كذلك النحنحة الأنين اللي هو يأتي مع البكاء، والتأوه والانتحاب، كل ذلك هل يسمى كلام أو لا يسمى كلاما؟ الراجح الذي ذكره الشيخ ومال إليه من كلام شيخ الإسلام أنه لا يسمى كلاما، فلا يكون مبطلا للصلاة.
نعم.
كلام
للضرورة
كالأعمى، إذا تكلم لإنقاذ الأعمى لو أعاد الصلاة أفضل، لأنه ما في دليل يدل على جوازه. يعني هذا في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كان يجلس بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. يعني مش أنه يتكلم يقول قد نسي، معناه أنه يظن يعني في ذهني أن الرسول كأنه قد نسي، يعني ليس معناه أنه يتكلم في الصلاة ويقول قد نسي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من طول المجلس. إذن الكلام في الصلاة عمدا من مبطلات الصلاة، فإن تكلم ناسيا أو جاهلا يعلم، مثل ما علم النبي عليه الصلاة والسلام يعني معاوية بن حكم، أو خرج منه كلام بدون ما يشعر، بدون ما يشعر، قد أحيانا يحصل وأنت تصلي مرة معك الولد تقول له يا ولد، تخرج منك وأنت تصلي بدون كذا، مثل ما يحصل لبعض الأئمة، قد يكون يصلي مثلا فيردها الناس فيقول نعم وفي الصلاة، وهذا وقع لبعض الأئمة، فهذا كلام بدون قصد، فهذا لا تبطل به الصلاة، لا صلاة الإمام ولا المأموم. ضربها لكن ما تكلم. هذا من الحركة في الصلاة إن شاء الله. حديث أبي هريرة التسبيح للرجال والتصفيق للنساء يعني في الصلاة كما في رواية مسلم. التصفيق يقول معناها أن تضرب المرأة براحة يدها اليمنى على ظهر اليسرى للتنبيه على شيء نابها في الصلاة. والتسبيح قول المصلي سبحان الله. وهذا الحديث فيه قصة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام تأخر ذات يوم عن الصحابة فصلى بهم أبو بكر، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وهم يصلون، فأخذ الصحابة يصفقون لأبي بكر يعني انتبه، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. ففي الحديث استحباب التسبيح في حق الرجال إذا نابهم شيء في صلاتهم، وذلك بقول سبحان الله، واستحباب التصفيق للنساء إذا نابهن شيء في صلاتهن، وذلك أكثر لهن لا سيما وهن في عبادة. وكل هذا إبعادا للصلاة عما ليس منها من الأقوال، لأنها موضع مناجاة مع الله سبحانه، فلما دعت الحاجة إلى الكلام شرع ما هو من جنس ما شرع فيها وهو التسبيح. ذكر الشيخ هنا خلاف، يقول ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف والأوزاعي وغيرهم إلى ما دل عليه الحديث من أنه إذا ناب المصلي شيء في صلاته يقتضي إعلام غيره بشيء من تنبيه إمامه على خلل في الصلاة أو رؤية أعمى يقع في بئر أو استئذان داخل أو كون المصلي يريد إعلام غيره بأمر، فإنه في هذه الأحوال وأمثالها يسبح فيقول سبحان الله لإفهام ما يريد التنبيه عليه، واستدلوا بهذا الحديث. وذهب أبو حنيفة وتلميذه محمد بن حسن إلى أنه متى قصد بالذكر جوابا بطلت صلاته، أما إذا قصد به الإعلام بأنه في الصلاة لم تبطل، وحمل التسبيح المذكور في هذا الحديث على ما كان القصد به الإعلام بأنه في الصلاة، شاهد ما عليه الجمهور يدل عليه الحديث فيغني الأقاويل الأخرى. يقول هنا ذهب مالك إلى تسوية المرأة والرجل بالتسبيح وحرم التصفيق للرجال والنساء، مستدلا بعموم حديث سهل من نابه شيء في صلاته فليسبح، وهذا عام في حق الرجال والنساء، أما قوله إنما التصفيق للنساء فعلى جهة الذم، لا شك أن هذا تأويل. وعلى هذا الإنسان يعني إذا جاءه الدليل يعمل به، وإن خالف قول إمامه، وهذا الذي يجب على المسلم أن ينشأ عليه وهو العمل بالدليل، لأن بعض الناس يقول لك ماذا قال فلان العالم الفلاني ليعمل بقوله أو برأيه، بعض الناس يسأل يقول نحن مالكية ما مذهبنا في هذه المسألة، لا عود نفسك أن تكون يعني تبحث عن الدليل الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا ففي كل مذهب قد تجد قولا يخالف الحق يخالف الدليل، فتعمل بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أو تعمل بما جاء عن إمامك. الجواب بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام تعمل به وتقول به. ولهذا يحتاج أن الإنسان أن يعود عامة الناس على العمل بالدليل والعمل. ولهذا إذا جاءك آتي ويسألك اذكر له الحديث، قل له قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا يكفي. يكفي أن تفتي بالحديث أو بالآية، قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كذا. فعود الناس أن ترضبهم بالدليل. أما أن يأتي فتقول له أنت الشافعي، الشافعي يقول كذا، أنت مالكي، المالكي يقول كذا، لا، حتى الأئمة ما يرضون بهذا الشيء للأسف. يعني يوجد هذا في بعض الإفتاءات، يفتون الناس بهذا بحسب المذهب. لا، أفتي بحسب الدليل، بحسب ما يترجح لك أنت. وهذا يظهر جليا في الحج، تحصل الحجاج فوضى. إيش السبب؟ أن المفتي يعمل بمذهب وهذا يعمل بمذهب، وكل واحد يعني يتركون الأحاديث ويتركون الأدلة ويفرطون في كثير من الواجبات فضلا عن السنن، فضلا عن السنن. يعني بعض المذاهب عندهم لو مرت مجرد مرور بمزدلفة فهذا يكفي ولو 5 ثواني. طيب، هذا قول قال به بعض العلماء، لكن أين السنة؟ ما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك؟ وهذا الإنسان يتبع السنة، وأنت خاصة بعض الحجاج يذهب وقد دفع 20,000، فبالله عليك تدفع 20,000 وتحج حج العوام؟ تدافع دافع، وصحاب الحملات ماخذين حق كل شيء، حتى حق مزدلفة ماخذين فلوس، فحج على السنة، تتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. المذيع
قام تشوف لي فتح له
يعمل الله اللي ترتاح له المثل الى القلب. الله المستعان، الشر البين ما يضحك. حديث مطرف بن عبد الله عن ابيه، رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره ازيز كازيز المرجل من البكاء. يعني أن هذا العمل في الصلاة، لو إنسان صلى وقرأ القرآن وبكى في صلاته حتى صار له تجهش من البكاء، هذا يضر في الصلاة ولا ما يضر؟ الجواب أنه جائز لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من الخشوع والانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى. وكلما استطاع أن يخفي هذا ويجعله بينه وبين الله كان أفضل، حتى لا يعرضه للرياء. بعض الناس قد ما يملك نفسه، ما يملك نفسه، وكلما إنسان ملك نفسه أفضل حتى لا يخرج إلى جانب الرياء.
لكن ما يملك نفسه ما
لا، ما لم يحدث فوضى، يعني يحدث مثلا للناس انشغال. يعني بعض الناس إذا صلي بجواره ما تسعى تصلي، هذا ينصح يقول له كذا، أو صلي في بيتك فهذا أنفع لك وأنفع للناس. نعم، هذا خطأ. يعني كلما استطعت أن تخفي العمل، الدمعة إذا استطعت أن تخفيها عن إخوانك أولى، حتى نخرج من باب الرياء. كلما استطعت أن تخفي عملك كان أفضل، فإن غلبك العمل وخرج هذا أنت معذور فيه. هذا هو حديث علي في النحنحة. الحديث ضعيف، والشيخ ذكر أنه مختلف فيه، قد ضعفه النووي وغيره، وهو يدل على مسألة أن التنحنح في الصلاة لا يضر، وهذا صحيح أنه لا يضر لأنه لا يعتبر من الكلام، لأنها ليست من جنس الكلام. بعد ذلك ذكر حديث عبد الله بن عمر في سؤاله لبلال كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يرد على المسلم في الصلاة. ففيه فائدتان: الفائدة الأولى جواز إلقاء السلام على المصلي، ومن باب أولى قارئ القرآن، ومن باب أولى أي أحد يعني من هو دون ذلك. والفائدة الثانية أن المصلي إذا سلم عليه يرد بالإشارة، يشير بيده ردا للسلام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. بعض الفقهاء يمنعون أن تلقي السلام على قارئ القرآن أو يتحرج. لا، لماذا؟ يقطع قراءته ويرد عليه السلام ثم يعود.
فلا بدون حتى في نفسه ما يرد
السلام. هذا الظاهر مكان يشير. حتى في نفسه يشير بإشارة. يقول بسط كفه نشرها. والكف راحة اليد مع الأصابع. شوف البسام ماذا الشيخ البسام رحمه الله يقول جواز السلام على المصلي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من الصلاة أقرهم ولم ينههم عن ذلك. قال المذهب لا يكره السلام على المصلين لأنه صلى الله عليه وآله وسلم حين سلم عليه أصحابه لم ينكر ذلك. قال وهو مذهب مالك والشافعي. قال النووي وهو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة. وفيه وجوب رد السلام لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والإشارة من المصلي هي أحسن ما يقدر عليه في رد السلام. ثم انظر إلى عبد الله بن عمر كيف كان حريصا على تتبع السنة. لما فاته هذا الأمر سأل بلال. قلت لبلال كأن هذا كان في لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام من الكعبة فصلى فسأله ما فوت على نفسه الخير. إذن هذه الحركة هذه تعتبر حركة في الصلاة. هذه الحركة يسيرة. الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة هي التي ينص العلماء أنها تبطل الصلاة. الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة هذه ينص العلماء أنها مبطلة. طيب كيف نعرف أن الحركة كثيرة أو قليلة؟ يقول علماء يرجع في ذلك إلى العرف. إيش عرف الناس؟ إنسان رأيته وهو يصلي يخيط ثيابه فهذا خرج بحركته عن هيئة المصلي. أو إنسان يتقدم ويمشي ويتأخر فالناظر إليه يرى أنه لا يصلي ليس في صلاة فهذا الحركة عنده كثيرة. الحركات التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها تجعل من باب الحركات اليسيرة القليلة لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله. ومن ذلك حديث أبي قتادة في حمل أمامة. كان يحمل أمامة على كتفه فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الحركة تعد من الحركة الجائزة إيش؟ اليسيرة في الفرض وفي النفل. يقول جواز مثل هذه الحركة في الصلاة فرضا أو نفلا من الإمام والمأموم والمنفرد ولو بلا ضرورة إليها. وهو قول محقق العلماء. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في تلك الصلاة إماما في فريضة وهي أولى بالمحافظة عليها من الصلاة في حال الانفراد أو التنفل. وفيه من الفوائد أيضا جواز ملامسة وحمل من تخشى نجاسته تغليبا للأصل وهو الطهارة على غلبة الظن. فاليقين لا يزول بالشك. يعني أمامة وقت حمله لها عليه الصلاة والسلام كانت صغيرة فهي مظنة وقوع النجاسة. في الحديث أيضا من الفوائد دخول جواز دخول الأطفال المساجد إذا لم يحصل منهم أذية للمصلين. فإن قال لك قائل ماذا تقول في الحديث الذي روي جنبوا مساجدكم صبيانكم هذا صريح في النهي فكيف نجمع بينه وبين هذا الحديث؟ ها؟ طيب انظر حديث صريح جنبوا مساجدكم صبيانكم ها؟ ما يقول جنبوهم جنبوهم المساجد فهل نقدمه على هذا الحديث؟ أيوة نقول حديث غير صحيح بس نرتاح أن الحديث حديث ضعيف. جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم حديث ضعيف جدا ذكر الشيخ الألباني في الضعيف. والأحاديث كثيرة التي فيها الإتيان بالصبيان إلى المساجد. يعني المرأة التي كانت الرسول كان يصلي ويدخل في الصلاة يريد إطالتها فيسمع ها؟ يعني بكاء الصبي فيعجل في صلاته. بعد أن انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة ما خطب الناس قال يا أيها الناس لا تأتوا بالأولاد إلى المساجد لا تفعلوا كذا ما فعل هذا عليه. فلهذا ينبه أولياء الأمور أنه انتبهوا لأبنائكم إن لا تقل لهم لا تأتوا بهم إلى المساجد. ينبهون على هذا لأن الرسول ما منعهم كان يأتون يصلون والحسن كان يصعد على ظهره عليه الصلاة والسلام، فما قال لعلي يا علي امنعه من إساءة المسجد؟ لا. فهل يظهر يعني؟ بعد ذلك ذكر المؤلف الحديث الأخير: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. فيؤخذ من الحديث استحباب قتل الحية والعقرب ولو في الصلاة، ولو لم يكون أسودين، فإن هذه صفة غالبة، وأن هذه حركة قليلة محمودة، فلا تبطل الصلاة ولا تنقصها ولو لم تكن من مصلحة الصلاة. فإذا حصل أن رآه في صلاته فله أن يقتله إن استطاع. هذه بعض الحركات القليلة في الصلاة، فهي جائزة ولا تبطل. العلماء يذكرون من مبطلات الصلاة الكلام عمدا، كذلك يذكرون الضحك، وهذا نقلوا فيه الإجماع أن الضحك من مبطلات الصلاة، كذلك يذكرون من مبطلات الصلاة الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، وتحديدها بالكثرة في الغالب هذه من مبطلات الصلاة، كذلك انتقاض الطهارة من مبطلات الصلاة، انحرافه عن القبلة في صلاته عمدا من مبطلات الصلاة، فهذه أيضا من المبطلات التي يذكرها العلماء. بهذا نكون انتهينا من الباب الذي بوب عليه الحافظ ابن حجر بباب شروط الصلاة، وبهذا قد نكتفي، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ودرسنا القادم إن شاء الله سترة المصلي.